إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. بأبي بأبي من شروا لقاء حسين، بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي، عنه والنبل وقفة الأشباح، فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض، والنبل بالوجوه الصباح، أدركوا بالحسين أكبر عيد، أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي، لست أنسى من بعدهم طود عز، لست أنسى من بعدهم طود عز، وأعاديه مثل سيل بطاحي. أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت، يا أهل الحمية والعدا حول استدارت، مدري محبتكم عن المظلوم زال، لو يا الأحبة اللي منعكم غايل البيت لمساعد الله بقيت وحدي بغير ساعد، لمساعد الله بقيت وحدي بغير ساعد، سبعين ما ظلي من السبعين واحد، وحدي محير بين مغتال أجاح، ما بينهم كالطير مكسور الجنا، ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهراء، الأجساد ظلت تطرب من على الغبرة، وقالوا فدا لكن نذبح سبعين، وقالوا فدا لكن نذبح سبعين، آمر علينا للحرب بنقوم يحسن، ينصار لولا الموت بيني وبينكم حال، لا تبعت بتشويب من نهروس، لا تبعت بتشيب من نهروس لطفة، لكن نظر عيني جثثكم فوق لرمى، واسمعهم خيحي واسمعهم حرمكم يصيح بالصياو. لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. معارف البسملة، من أعظم الآيات القرآنية المباركة التي يكثر الإنسان من قراءتها في الصلاة وغيرها، آية البسملة. وهذه الآية المباركة مشتملة على مجموعة من المعارف الإلهية التي نطرحها من خلال أربعة أسئلة نجيب عنها واحدا بعد الآخر. السؤال الأول: ما هو متعلق الباء في آية البسملة؟ البسملة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأت بالباء بسمي، والباء حرف جر، فلا بد أن يكون له متعلق، الجار والمجرور بحسب القاعدة الأدبية لا بد أن يكون له متعلق. شلون؟ الآن مثلا أنت عندما تقول بفاطمة، جيب حرف الجر الباء بفاطمة، بفاطمة ماذا؟ لابد أن يكون هنالك متعلق. عندما تقول بالحسين الوجيه، بالحسين الوجيه ماذا؟ لابد أن يكون هنالك متعلق. لذلك تقول بفاطمة أتوسل عليها السلام، بالحسين الوجيه أستغيث مثلا، لابد أن يكون هنالك متعلق لحرف الباء. زين، من تجي إلى البسملة وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، شنو المتعلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ كأنك تقول بالحسين وتسكت، كأنك تقول بفاطمة وتسكت. بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ بسم الله ماذا؟ لابد أن يكون هنالك متعلق. ما هو هذا المتعلق؟ هنالك احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن المتعلق هو الابتداء، فلما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فأنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، أبدأ هو متعلق الباء، هو متعلق البسملة. تقول هذا من وين؟ أن متعلق الباء هو الابتداء. أصحاب هذا الرأي يقولون من الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام والتي تؤكد على ضرورة الشروع والابتداء في كل أمر بالبسملة. ورد في الرواية المتفق عليها بين الفريقين عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال كل أمر لم يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو فهو أقطع. يعني ماذا؟ يعني أن الأمر الذي لا يبدأ فيه بالبسملة أمر غير تام. قد واحد يقول هذا لا مضطرد ولا منعكس، يعني أكو أمور لا يبدأ فيها بالبسملة وتتم، وأكو أمور يبدأ فيها بالبسملة ومع ذلك ماذا؟ لا تتم. معيار التمامية ليس هو الظاهر، وإنما التمامية عند الله. هذا العمل عمل تام عند الله أو ليس بتام؟ لأجل أن يكون العمل تاما عند الله لابد أن تشرع فيه ماذا؟ بالبسملة. كل أمر لم يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. بل ورد في بعض الروايات الشريفة أن ترك البسملة في بداية الأمور مما تترتب عليه آثار وضعية. في الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام قال لربما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره بسم الله الرحمن الرحيم فيصيبه الله بمكروه حتى يشكره سبحانه وتعالى. هذه الرواية تقول أن من ترك البسملة قد يبتلى ببلية من أجل أن يلتفت إلى شكر الله وإلى أن الأمور لا بد من الشروع فيها بالبسملة والتوسل إلى الله تعالى. إذن الاحتمال الأول أن متعلق البسملة هو الابتداء. الاحتمال الثاني أن البسملة ليس لها متعلق واحد، بل البسملة يختلف متعلقها بحسب اختلاف السور القرآنية وبحسب اختلاف الأفعال والتصرفات المقترنة بالبسملة. شلون؟ يعني أنت الآن من تجي إلى سورة الحمد سورة الحمد لها مضمون، مضمونها الحمد، لذلك سميت بالحمد. لما نجي إلى سورة التوحيد، أيضا سورة التوحيد لها ماذا؟ مضمون، وهو التوحيد، لذلك عبر عنها بسورة التوحيد. البسملة في التوحيد متعلقها يختلف عن البسملة في سورة الحمد. كل بسملة متعلقها مضمون السورة. فلما نجي إلى سورة الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم أحمد. لما نجي إلى سورة التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم أوحد. لما توقف، بسم الله الرحمن الرحيم أقف. لما تقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. متعلق البسملة يتعدد بتعدد السور، بتعدد الأفعال المقترنة بالبسملة. تقول هذا من وين؟ هذا يستأنس له بفقه البسملة. لما ترجع إلى البسملة في الفقه، فقه البسملة ينبه على أن معاني البسملة مختلفة. شلون؟ مثلا يذكر الفقهاء في فقه البسملة أن البسملة يجب تعيينها، إن كانت مسألة خلافية لكن هذا رأي سيد الطائفة الخوئي، أن البسملة يجب تعيينها قبل قراءة السورة، ومن جاء بالبسملة من غير تعيين لزمه ماذا؟ إعادتها، يكون يعيد البسملة. فلو واحد انتهى من سورة الحمد وقال بسم الله الرحمن الرحيم من غير أن يعين، أن هذه البسملة للقدر أو أن هذه البسملة لقل هو الله أحد، قبل ما عين قرأ البسملة، بعد ما قرأ البسملة جبال يقرأ قل هو الله، ما يكفي، لابد أن يعيد البسملة ويعينها لأي سورة. هذا فرع. فرع آخر يذكر في فقه البسملة، وهذا فرع اتفاقي، هو أن المكلف لو عين البسملة لسورة معينة ثم بدا له في التغيير، افترض عين البسملة لسورة القدر، لما بدا في البسملة جبال أن سورة القدر طويلة، ليش أنا أقرأها؟ خل أقرأ قل هو الله. هنا لابد أن يعيد البسملة ثم يقرأ قل هو الله. هذا فرع اتفاقي. فإذا البسملة بمعنى واحد، ليش لازم واحد يعيدها؟ لو كانت بسملة التوحيد هي نفسها بسملة القدر، وبسملة القدر هي نفسها بسملة العصر، وهكذا، ما كان هنالك وجه للإعادة. لكن الإعادة وعدم إجزاء بسملة القدر عن بسملة العصر عن بسملة التوحيد، لأن معنى البسملة لكل سورة يختلف عن معنى البسملة ماذا؟ للسورة الأخرى، من ناحية تعدد المتعلق. إذن متعلق البسملة يتعدد بتعدد السور والأفعال والتصرفات. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث أن متعلق الباء هو الاستغاثة. شلون الاستغاثة؟ مو الروايات تقول ابدأ بالبسملة في كل عمل تريد أن تعمله؟ زين، الإنسان يعتقد بأن أي عمل من أعماله لا يمكنه أن ينجزه إلا أن يغيثه الله ويمده، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماكو عمل من الأعمال يمكن أن ينجز ويمكن أن يتم إلا بمدد ماذا؟ إلا بمدد الله، لأن الإنسان فقير ضعيف لا حول له ولا قوة إلا أن يمده الله تعالى بمدده. لذلك فهو كل ما بدأ عمل يبدأ بالبسملة مستغيثا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم أستغيث، متعلق البسملة هو الاستغاثة. وهذا وارد في رواية عن الإمام العسكري عليه السلام، قال بسم الله أي أستغيث بالله في أموري كلها. مراد من متعلق البسملة الاستغاثة. وطبعا ما أكو تنافي بين هذا الاحتمال وبين الاحتمال السابق، لأن اللي يقول أن متعلق البسملة غير محدد واللي يقول أن متعلق البسملة هو الاستغاثة يمكن أن يجمع بينهما. فيقول لما نجي إلى سورة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أحمد مستغيثا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم أقف مستغيثا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم أصوم مستغيثا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم أوحد مستغيثا بالله. فمتعلق البسملة غير محدد ومتعلق البسملة الدائم هو الاستغاثة، يمكن الجمع بينهما بهذا التقريب. هذا ما يرتبط بالسؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا وسط الله الاسم بين الباء وبين الذات؟ ليش قال بسم الله؟ ليش مو بالله الرحمن الرحيم أستغيث، بالله الرحمن الرحيم أحمد، بالله الرحمن الرحيم؟ ليش بسم الله الرحمن الرحيم؟ وسط الاسم بين ماذا؟ بين الباء وبين الذات. طبعا هذا السؤال لما الإنسان يدقق فيه شوف أن هذا السؤال واسع، لأن هذا مو فقط في البسملة. فسبح باسم ربك العظيم، ليش مو فسبح ربك العظيم؟ ليش فسبح باسم ربك العظيم؟ سبح اسم ربك الأعلى، ليش مو سبح ربك الأعلى؟ ليش دائما القرآن يوسط الاسم؟ هذا السؤال يمكن أن يجاب عن بأحد جوابين. جواب الأول أن يقال بأن هذا الأسلوب إنما هو أسلوب تعبيري للتعظيم، وإلا فإن الاسم إنما يراد به المسمى. احنا ما نقول أن الاسم يتحد مع المسمى، لا، هذا الروايات بينت خطأه، لكن نقول يراد هنا بالاسم ماذا؟ المسمى، وإنما جيء به لأجل التعظيم. شلون؟ الآن أنت من يزورك عالم يوم من الأيام تقول شرفنا سماحة العالم، ما تقول شرفنا العالم. يجيك دكتور ببيتك تقول جاءنا جناب الدكتور. يجيك مهندس شرفنا حضرة المهندس. طب أنا أسألك، هو اللي جاك العالم سماحة لو بس العالم، وبس العالم اللي جاك المهندس حضرته لو بس المهندس، المهندس اللي جاك بالبيت الدكتور وجنابه لو بس هو الدكتور، هو الدكتور. فإذن هذه جناب حضرات سماحات، هذه مقصود جاءني سماحت، هذا شنو؟ أسلوب تعبيري للتعظيم، وإلا فإن الذي جاءك من هو نفس العين الخارجية، دكتور، الطبيب، مهندس، العالم، الخطيب إلى غير ذلك. كذلك أيضا هنا بسم الله، هذه اسم يراد بها نفس المسمى، وإنما جيء بها لأجل التعظيم، حتى لا تقول بسم الله بالله حافة، مثل ما تقول جاءني العالم حافة، تعظم تقول سماحة العالم، أيضا تقول ماذا؟ بسم الله في مقام تعظيمه. هذا جواب. جواب الآخر وهو جواب أعمق، أن الله سبحانه وتعالى له ذات وله صفات وله أسماء. له ذات معلوم، له صفات ذاتية، علم، حياة، وقدرة، وله أسماء، عالم، حي، قادر، هذه أسماء له سبحانه وتعالى، والأسماء غير الصفات. زين، اجي الآن إلى الذات، هل يمكن إدراك ذات الله سبحانه وتعالى؟ كلا، إدراك ذات الله فوق التصور، ما يمكن تصورها. زين، يمكن إدراك صفاته الذاتية؟ ما يمكن، لأنها عين ذاته، فإذا كانت ذاته لا تدرك فما هو عينها ماذا؟ لا يمكن أن يدرك. لذلك اللي حاول يدرك صفات الله تخبط، دول الفلاسفة اللي اجوا الى مسألة علم الله، شنو الله؟ كيف يعني علم الله؟ علم الله ما هو؟ علم الله علم حصولي؟ لو علم الله علم حضوري. ثم هل يعلم الله بالجزئيات؟ لو فقط الله يعلم بالكليات، فضلوا ضلالا. علم الله فوق التصور، لأنه عين ذاته، وما دام الذات لا يمكن تصورها فما هو عينها لا يمكن تصوره. زين، الذات لا يمكن تصورها، الصفات الذاتية لا يمكن تصورها، انجل الأسماء، خالق، قادر، حي، عالم، هذه الأسماء يمكن تصورها بنحو من الإدراك أم لا؟ نعم، خالق تتصور، خالق، رازق، صانع، عالم، حي، الاسم تتصوره، لكن الصفة لا يمكن تصورها. عالم تتصور، شنو عالم؟ عالم، الاسم تتصور، أما حقيقة علمه لا يمكن تصورها. الآن الإنسان يريد يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يتوجه لذاته، ذاته فوق إدراكه، يتوجه لصفاته الذاتية، صفاته الذاتية ماذا؟ فوق إدراكه. فإذا يتوجه إلى ماذا؟ يتوجه إلى أسمائه، لأن الأسماء يمكن إدراكها ببعض الإدراك، وهذا ما أرشدنا إليه القرآن. ولله الأسماء الحسنى ماذا؟ فادعوه بها. ليش ما قال فادعوه؟ ليش قال فادعوه بها؟ يعني بالأسماء، لأن ذاته لا يمكن أن يتوجه إليها الإنسان باعتبارها فوق إدراكه، يعني توجه مباشر أقصد، صفاته كذلك، فيتوجه إلى الأسماء، والأسماء علامة على المسميات، فمن خلال الأسماء يتوجه إلى ماذا؟ يتوجه إلى الذات. لذلك جاءت آية البسملة لتركز، لتكرس وترسخ هذا المفهوم. فقالت بسم الله الرحمن الرحيم، توجهك بالاسم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد، أوحد، أقف، أقرأ، إلى غير ذلك. انجي الآن إلى السؤال الثالث المرتبط بمعارف البسملة، وهو لماذا كررت البسملة صفتي الرحمة فقالت بسم الله الرحمن ماذا؟ الرحيم. الجواب عن ذلك، هنالك غرضان من تكرار صفتي الرحمة. الغرض الأول إثبات كثرة الرحمة وعمومها، وإثبات لزوم الرحمة من ناحية أخرى. شوف عندنا أمرين، الأمر الأول أن الرحمة كثيرة وعامة، والأمر الثاني أن الرحمة صفة لازمة. هذان أمران وماكو تلازم بينهم، قد واحد يكون كثير الرحمة لكن الرحمة مو إلى صفة لازمة، وقد واحد يكون الرحمة صفة لازمة له ولكنه ماذا؟ ليس كثير الرحمة. والقرآن أراد أن يثبت الأمرين معا لله، هم كثرة الرحمة وعمومها، وهم ماذا؟ أن الرحمة صفة لازمة لا تنفك عن ذاته. شلون؟ شوف الله لما قال الرحمن جاء بها على هيئة فعلان، وفعلان صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة تدل على ماذا؟ على الكثرة. فأراد الله أن يثبت كثرة رحمته وعمومها فعبر بماذا؟ برحمن. ثم قال رحيم. ليش؟ رحيم صفة مشبهة، الصفة المشبهة عند العدباء تدل على اللزوم والثبوت وعدم الانفكاك، وهذا في الاستعمالات العرفية واضح. لما تجي الآن تريد تمدح واحد عالم تقول هذا عالم عليم، تقول عالم عالم ما تكفي، ليش؟ عالم عليم. عليم صفة مشبهة تدل على اللزوم، يعني انت تريد تقول بأن هذا العالم قد بلغ من العلم مبلغا جعل العلم من ذاتياته التي لا تنفك عنه، هذا في مقام المدح. في مقام الذم كذلك، إذا انت من قهر في واحد تقول هذا وضيع، بالك هذا الاستعمال هالشكل يعني عفوي، لا، استعمال عربي يرمز إلى معنى، هذا وضيع. وضيع يعني ماذا؟ يعني أن الضعم ملازمة له، هذا من حط حده. فالصفة المشبهة تدل على اللزوم، شريف، قدير، عليم، وضيع، في مقام المدح أو في مقام الذم. فأراد الله سبحانه وتعالى بعد أن بين كثرة رحمته وعمومها، أراد أن يبين بأن رحمته ماذا؟ صفة لازمة له لا تنفك عن ذاته. فقال رحمن ماذا؟ رحيم. هذا الغرض الأول. الغرض الثاني من تكرار صفتي الرحمة الإشارة إلى قسمي الرحمة الإلهية، وهما الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية. شنو الفرق بين الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية؟ الرحمة الرحمانية هي الرحمة الابتدائية الإعطائية التي يعطيها الله تعالى لمخلوقاته من غير مقابل، لمحض الرحمة سموها رحمة رحمانية. والرحمة الرحيمية هي الرحمة الاكتسابية التي تكون في مقابل ماذا؟ عمل يقدمه الإنسان لله. لذلك الرحمة الرحمانية لأنها إعطائية ابتدائية عامة، بينما الرحمة الرحيمية ماذا؟ خاصة، لأنها اكتسابية. من اكتسبها ينالها، ومن لم يكتسبها لم يحصل على شيء منها. الرحمة الرحمانية عامة والرحمة الرحيمية خاصة، وهذا ما أكدته الروايات. يقول الإمام الصادق عليه السلام: الرحمن بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين. رحمن رحمة عامة ابتدائية لكل أحد، لكن رحيم لمن؟ فقط للمؤمنين، لأن هذه رحمة خاصة اكتسابية لا يحصل عليها إلا أهل الإيمان. أذكر رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: الرحمن اسم خاص لصفة عامة، والرحيم اسم عام لصفة خاصة. الأمر متعاكس. الرحمن اسم خاص، نعم، لأنه لا يجوز إطلاق الرحمن إلا على من؟ إلا على الله سبحانه وتعالى. اسم يختص به، لكن هذا الاسم الذي يختص به يعبر عن ماذا؟ عن صفة عامة. ذلك الإمام قال: الرحمن اسم خاص لصفة عامة، والرحيم اسم عام لصفة خاصة. رحيم يطلق على كل من كانت عنده شفقة ورقة ومحبة ومودة ورأفة، لكن هذا الاسم الخاص، الاسم العام، يحكي عن صفة خاصة لله، وهي رحمته بمن؟ بالمؤمنين. إذن لما نثير هالتساؤل، لماذا كرر الله صفتي الرحمة في البسملة؟ الغرض الأول الإشارة إلى عموم الرحمة وكثرتها من ناحية ولزومها من ناحية أخرى، والغرض الثاني الإشارة إلى قسمي الرحمة. زين، الآن بقى عندنا سؤال إجابته أيضا إجابة مختصرة، وهو: لماذا أردف الله تعالى في آية البسملة اسم الجلالة بصفتي الرحمة مع أن صفات الله سبحانه وتعالى متعددة؟ ليش أنا اقترن قيامي وقعودي وأفعالي وتصرفاتي كلها بالرحمة، وليش ما قال بسم الله الشافي، بسم الله الهادي، بسم الله القادر؟ ليش بسم الله الرحمن الرحيم؟ لما اختار صفتي الرحمة واسمي الرحمة من بين بقية الأسماء؟ جواب عن ذلك مختصرا، لأن صفة الرحمة أعم الصفات الإلهية، والصفات الإلهية ترجع إليها. الله شلون يشافي؟ برحمته. شلون يخلق؟ برحمته. شلون يرزق؟ برحمته. كل صفات الله ترجع إلى أي صفة؟ إلى صفة الرحمة. لذلك جاء بها القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. انت شو عمل عندك؟ يا عمل تريد تعمل، فأنت تستغيث بالله سبحانه وتعالى لذلك العمل، والله تعالى يغيثك برحمته، وهي الرحمة اللي تتناسب مع كل أحوال الإنسان. وإلا لو قال بسم الله الشافي، الفقير اللي يطلب رزق، من يريد يطلب رزق يقول بسم الله الشافي؟ ما يناسب، يقول بسم الله الرزاق. أيضا المريض لو قال الله بسم الله الرزاق، المريض لما يريد يطلب من الله يقول بسم الله الرزاق؟ لو يقول بسم الله الشافي، شافي. فلا هذا يناسب هذا ولا هذا يناسب هذا، لكن الصفة التي تناسب جميع الأحوال هي صفة الرحمة، منها الشفاء، منها الرزق، منها الخلق، إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى. وهذه الرحمة الإلهية فوق التصور. في الرواية عنهم عليهم السلام: إن رحمة الله 100 جزء، فوزع الله جزءا على جميع خلقه، به يتعاطفون، به يتراحمون، به تشفق الأم على ولدها، به يعطف الأب على أبيه، وادخر لنفسه المقدسة 99 جزءا. شنو هالرحمة؟ فوق التصور، أصلا لا يمكن تصورها. إذا هذا الموجود في عالمنا كله لا يعبر إلا عن جزء من أجزاء الرحمة الإلهية، كيف هي رحمته فوق التصور؟ ومجالي رحمته هم محمد وآله الطاهرون عليهم السلام. لما تقول هم مجالي رحمته، خلي ببالك جيدا أنهم مجالي غضبه سبحانه وتعالى. مثل ما الله عند رحمة عنده ماذا؟ عنده غضب. وإذا كان آل محمد مجالي لرحمة الله، فإنهم أيضا مجالي ماذا؟ لغضب الله. مو تجي تصور لي المعصوم فقط رحمة، للمعصوم عنده غضب. المعصوم عنده غضب كما عنده رحمة. الحسين يوم عاشوراء بكى على أعدائه، قيل له لم تبكي؟ قال كيف لا أبكي وهم يدخلون النار بسببي. حسين بس مجلى رحمة إلهية مو مجلى غضب. هؤلاء القوم غضب الله عليهم أم لا؟ لا شك أن الله قد غضب عليهم، فإذا كان قد غضب عليهم شلون الحسين يرحمها ويبكي عليهم؟ يا رواية تعال تمسك بها، علما أن هذه الرواية لا وجود لها في مصادر. حسين بكي على أعدائه ما عندنا. أن الحسين بكي على أعدائه ما عندنا، أن الحسين بكي على أعدائه هذا غير موجود في مصادرنا، لأن أعداءه كانوا من المغضوب عليهم عند الله، والحسين مرآة غضب الله، فكيف يبكي عليهم؟ صراحة هذه القضية منطقيا مرفوضة غير مقبولة. حسين مرآة غضب الله كما هو مرآة رحمة الله. السلام عليك يا باب الرحمة الواسعة. وبمقدار ما كان عليه الحسين من الرحمة كان أعداء الحسين قد بلغوا الغاية في الخسة والدناءة والقسوة، على طرفي نقيض تماما، على طرفي نقيض تماما. يسمع صوت طفلة تبكي، وكلما ارتفع صوتها بالبكاء ارتفعت أصوات النساء، فسأل ماذا عندهم؟ قالوا يتيم من يتام الحسين، قد أفاقت من نومها تطلب أباها. بس هذا تريد؟ خذوا لها رأس أبيها. منتهى القسوة والجلافة. أجابوا أجوا إلى الطفلة يحملون طشتا مغطى. الطفلة وين قاعدة؟ الطفلة قاعدة بحجر عمتها زينب تمسح على رأسها تهدئ من روعها. طفلة مروعة خائفة شوية، وإذا هؤلاء قد أقبلوا التفتت الطفلة بكل براءة لعمتها زينب، قالت عم ما طلبت طعاما، جايبين لي طعام؟ ما طلبت طعاما، وإنما طلبت والدي الحسن. التفت إليها أحد القساة قال من تريدينه داخل هذا الطشت؟ أجابوا الطشت معذرة شيعة، وخلوه بين يدي الطفلة ورفعوا الغطاء عنه، وإذا بها ترى رأسا مخضبا بالدم. رأس من هذا؟ الشمائل كأنها شمائل الحسين، لكن هي مفارقة الحسين. أسنانه سالمة، جبينه سالم، وهذا الرأس تشوفه مكسر الأسنان، جبينه مهشم، الدماء خضبت شيبته. أم صدقة مكذبة، هذا رأس الحسين؟ ظلت تدقق بلا، أخذت الرأس احتضنته إلى صدرها، نادت أبتا حسين من الذي قطع وريده؟ أبتا حسين من الذي أيتمني على صغر سني. زين الآن هذه طفلة فارقة والدها متعرضة إلى هام إلى ضرب إلى إهانة، والآن محصلة والدها تريد تشكو إلى والدها، شلون تشكو إلى؟ قالت أبتا حسين قم وانظر إلى رؤوسنا المكشوفة. أبتا حسين قم وانظر إلى عمتي المضروبة. أبتا حسين قم وانظر إلى أمي المسحوبة. تقول الرواية بينما الطفلة تتكلم مع أبيها وإذا بها قد انقطع صوتها. قالت لها مولاتنا زينب بني رقية كلميني، بني رقية جاوبيني. لم تسمع منها جوابا وإذا بالإمام زين العابدين ينادي عما حرك اليتيمة فلقد ماتت على رأس أبيها. حركتها وإذا بالطفل ميت فصرخت زينب حسين. إيه خلنا نتوسل إلى الله بهذه الطفلة العظيمة عند الله. تدري شالوها وجابوها إليها مغسلة تغسلها، غاسلة تغسلها، وجابوها وخلوها على المغتسل وإجت الغاسلة تغسل الطفلة. اسمح لي مولاي أبا عبد الله، تقول الرواية بمجرد أن رأتها الغاسلة ابتعدت عنها، أقبلت إليها عقيلة الطالبين: أيتها الغاسلة لم لا تغسليها؟ قالت هذه طفلة مسمومة وأخشى إن غسلتها أن يثري السم إلي. قالت لها ومن أين علمت أنها مسمومة؟ قالت لقد رأيت جسدها مخضرا. قالت لها زينب ليس هذا أثر سم وإنما هو أثر السياط التي كانت تتلوى على جسده. وحطيت وجهها بوجهها وتخضبت بدموم. يلا يلا يا اصحاب الحوائج. وحطت وجهها بوجهها وتخضبت. مو قبول منك هذا الصوت. وحطت وجهها بوجهها وتخضبت وشهقت أخرت ميتة يا سفرة المشو. ومن جردت هالغاسلة قالت أظن مس يا علي يا علي. ومن جردت قالت أظن مخبر جسدها شو السبب ذوب جسدها حالي. يلا صوت واحد. نادت عليها زينب يا الغاسلة غسلوا. نادت عليها زينب يا الغاسل هل أثر من عدوانها كل ما بكت ضرب يا علي يا علي نادت عليه زينب يا الغاس هل أثر من عدوان كل ما بكت أقول هالبيت طفلة ولا تتحمل والقوم ما رحمه يا علي يا علي طفلة ولا والقوم ما وانا ما يحصل بيدي حرمة بلاي وهذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا بنفسي صدق الأنذال نسألك وندعوك برقية الحسين وعزيزته فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ العتبات المقدسات في أرض العراق ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن يطلع الفجر من ليلتنا هذه أو ينقضي عنا شهر رمضان ولك قبلنا تبعة أو ذنب تؤاخذنا عليه اللهم لا تخرجنا من ولا تخرجه منا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتوبة مقبولة وطاعة خالصة مرضية بمحمد وآله الطاهرين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.